بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ حفظه الله تعالى: في ضوابط تلقي العلم، الثاني أخذ العلم عن أهله. الضابط الأول العلم النافع والمبني على الدليل، الضابط الثاني أخذ العلم عن أهله. وقد سبق معنا أثر محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينه. فلا بد أن يؤخذ العلم عن أهله الذين هم أهل الذكر، الذين قال الله عز وجل فيهم: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يؤخذ العلم عن الجهال، ولا يؤخذ العلم عن أهل الأهواء والبدع وعن الضلال، وإنما يؤخذ عن أهله المعروفين باتباع الكتاب والسنة، الداعين إلى ذلك، المحذرين والمنابذين لطرق أهل الأهواء والبدع وسبلهم. لا بد من أخذ العلم عن أهله. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد: استقرئوا القرآن من ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، وهكذا أيضا من ابن أم مكتوم ومن أبي بن كعب. وهذا من باب الإرشاد والدلالة على أهل العلم، وهذا أصل في هذا الباب، هذا أصل في هذا الباب، وله أصول أخرى. الثالث أخذ العلم وفق مفاهيم السلف، وهذا أمر مهم. أخذ العلم وفق مفاهيم السلف لا بد من هذا، وإلا إذا لم يؤخذ العلم عن على وفق مفاهيم السلف وقع الناس في الضلال، والله عز وجل قد أمر بذلك: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فلا بد من اتباع سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيل المؤمنين قال الله عز وجل: نوله ما تولى نصيه جهنم وساءت مصيرا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان، لا بد من اتباعهم، لا بد من السير على طريقهم، ولا بد من فهم الكتاب والسنة بفهمهم، فإنهم أعلم بتأويل القرآن. عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي عليه وهو بين أظهرهم، فهم أعلم بتأويله ممن جاء بعدهم، وأعرف بمقاصد الشريعة ممن جاء بعدهم. وهكذا كلما كان العهد أقرب إلى عهد النبوة كان الخير أكثر والفهم أصوب، وهذا من حيث الجملة. فالأصل هو الرجوع إلى فهم السلف. وأهل العلم يقولون: كتاب وسنة على فهم السلف. لا بد من هذا لتخرج طرق أهل الأهواء والبدع، فإن كثيرا من أهل الأهواء والبدع يزعمون أنهم يأخذون من القرآن والسنة، وبعضهم يقول: نحن أهل السنة، ينتسبون إلى السنة. فما الذي يميز به الحق من الباطل ويعرف به الصادق من الكاذب في الانتساب إلى السنة؟ لأن الكل يزعم أنه يأخذ من القرآن والسنة، وبعضهم يستدل، بعض أهل البدع كثير منهم يستدلون بآيات وربما بأحاديث، فنحاكمهم إلى فهم السلف، لأنهم يأخذون بعض الآيات ويتأولونها على غير تأويلها من باب اتباع المتشابه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ما يعلم تأويله إلا الله. فربما أخذ بعضهم دليلا من الأدلة وضعه في غير موضعه فيحاجج بفهم السلف لذلك الدليل. انظر مثلا الخوارج احتجوا بقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله وعلى ذلك كفروا الصحابة إن الحكم إلا لله. ولما حصلت قضية التحكيم بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص كفر الخوارج عليا ومعاوية كفروا الصحابة. لماذا؟ قالوا لأنهم يحكمون الرجال والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. فعندما يأتي صاحب الفهم السقيم ويريد أن يحشر فهمه مع أفهام السلف ويريد أن يزاحم بفهمه أفهام الأئمة أئمة السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان يقع في الضلال يقع في الضلال لأنه يريد أن يستقل بفهمه كما يقول بعض المتأخرين الضلال لهم أفهام ولنا أفهام يعني الصحابة لهم أفهام ولنا أفهام وبعضهم ينادي بما يتعلق بفكرة أننا بحاجة إلى تفسير جديد للقرآن وشروح جديدة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تتناسب مع العصر الحاضر. طيب وتفاسير الأئمة المتقدمين تلك قالوا تفاسير تناسب أزمنتهم الآن ما هي مناسبة لأزمنتنا. وهكذا كل حين نحتاج إلى تفسير جديد للقرآن وشروح لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بما يتناسب مع الأزمنة هذا ضلال ضلال بعيد هذا ضلال بعيد وفتح باب شر كثير على الناس يحصل من ورائه الضلال والإضلال. ف يحاجج الناس بفهم السلف ولذلك تجد كثيرا من أهل العلم يعني ماذا ينتسبون هذه النسبة النسبة إلى سلف الأمة ربما قال بعضهم السلفي أو الأثري أي نسبة إلى السلف وإلى الأثر أي أنه يأخذ بأقوالهم يأخذ بأقوالهم. والسلف من حيث اللغة المتقدم قال عليه الصلاة والسلام نعم السلف أنا لك لفاطمة أي المتقدم. والمقصود بالسلف عموما الصحابة ومن تبعهم بإحسان أئمة الدين الذين يقتدى بهم من سلف هذه الأمة فلا يستغنى عن أفهامهم فهم يعني ماذا أفهم للكتاب والسنة وأعلم بمراد الله ومراد رسوله. وكلما أراد الإنسان يستقل بفهمه عن أفهامهم حصل له من الضلال بقدر ذلك. وكما سمعت ما بين حين والآخر تظهر أفكار منحرفة ومنها فكرة الاستقلالية بفهم القرآن والسنة للمتأخرين وفصل أفهامهم عن أفهام المتقدمين كان ينادي بهذه الفكرة الترابي وغيره من اغتر بمثل هذا هذه الدعوة الباطلة. الشاهد الخوارج فهموا الأدلة على غير مراد الله ورسوله ولذلك بسبب فهمهم السقيم وقعوا في خطأ جسيم وهو تكفير الصحابة تكفير الصحابة إن الحكم إلا لله أخذوا آية لكن لما واجهت هذه الشبهة علما واجهت بحرا خضما بالعلم عبد الله بن عباس حاججهم من القرآن قال لهم رضي الله عنه بالله عليكم أتحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين أعظم أو تحكيمهم في بضع امرأة أو ثمن أرنب؟ الله عز وجل يقول في جزاء الصيد يحكم فيه ذو عدل منكم، وقال في خصومة المرأة مع زوجها فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. هذا تحكيم للرجال. لما بين لهم هذا تراجع منهم خلق كثير. الشاهد هذا مجرد مثال لتعلم أن الإنسان إذا أراد أن يعمل فهمه باستقلالية عن أفهام السلف أنه يقع في الخطأ وفي الضلال، يقع في الخطأ وفي الضلال. فلذلك لا بد من السير على كتاب الله وسنة رسوله على فهم السلف، على فهم السلف. وهناك كلمة للإمام الألباني رحمه الله تعالى يرد بها على بعض الضلال الذين يقولون لا يجوز أن يقول الإنسان أنا سلفي أو ينتسب إلى السلف. رد على هذا برد جميل مؤصل علميا، وأنه لابد من هذه النسبة، لأن أهل الأهواء والبدع ينتسبون إلى السنة، ينتسبون إلى السنة، فيفرق بين المبتدع وصاحب الهوى من حيث قربه وبعده عن من كلام السلف، لأنه يقول أنا سني ويأخذ وربما يستدل بآيات وأحاديث. لكن انظر هل سلف الأمة فهموا هذا الفهم من الآية أو الحديث أم لا؟ وبهذا نحاجج أهل الأهواء في كثير من المسائل. فهذا ضابط مهم، أخذ العلم وفق مفاهيم السلف. قال الرابع التواضع والصبر على الطلب. هذا أيضا من الضوابط في تلقي العلم، التواضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام لما رواه مسلم حديث عياض المجاشعي. وهكذا أيضا من تواضع لله رفعه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فيتواضع الإنسان، والذي يتكبر لا ينال العلم كما قال مجاهد لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. مستحي يستحي أن يسأل عما أشكل عليه من أمر دينه ما ينال العلم، وفي نفس الوقت المتكبر، المتكبر الذي يتكبر عن أن يسأل عما أشكل عن دينه كذلك ما ينال العلم، لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر، قاله مجاهد. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا ما يتعلق بالحياء. فشاهد أن الكبر مانع من تلقي العلم، فلا بد لطالب العلم التواضع. أيضا لا بد له من الصبر، الصبر على طلب العلم، الصبر فإنه طريق محفوف بالمكاره، يحتاج إلى صبر ومصابرة على الحفظ والمراجعة وعلى أخذ العلم وتلقيه وعلى مراجعة دروسه، وهكذا أيضا مدارسة العلم وعلى كتابة الفوائد وعلى البحث والقراءة والمطالعة وغير ذلك من الطرق والأساليب التي هي من طرق والأسباب الموصلة إلى العلم. هذا كله يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، ومن كان عديم الصبر أو قليل الصبر فإنه لا ينال العلم، لأنه ربما يمشي وقتا قصيرا في طلب العلم ثم ينعدم صبره ويقل فيترك يمل. لا بد من صبر، لا بد من صبر، والحمد لله رب العالمين.